الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصف الرسول عليه الصلاة والسلام النساء في معرض حديث طويل في صلاة العيد فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني من طبيعة كثير من النساء أنهن استخدمن العبارات النابية كاللعن والشتم، ويكفرن العشير يعني تنكر حق الزوج أو فضل الزوج. وفسره صلى الله عليه وسلم بمثل قوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ما هو حل ذلك؟ قال: أكثرن من الاستغفار والصدقة. فصار هنا أن هناك استغفار وصدقة، لأن اللسان ضرره عند النساء كثير، فأمرت المرأة كما أمر الرجل بحفظ اللسان. فذنوب اللسان وجد أن في مجالس كثير من النساء شتم وغيبة ونميمة وهمز وغمز ونحو ذلك مما يسيطر على مجالس كثير من النساء إلا من رحم الله وعصم الله. فوصية المرأة المسلمة أن يعني تحبس لسانها إلا من خير، تحفظ هذا اللسان، تتقي الله فيما تقول، الكلمات تسجل، العبارات تحفظ عند الواحد الأحد، الملائكة يحصون علينا ألفاظنا، نحن نحاسب على كلامنا. أيتها الأخوات المسلمات، للحديث وجه لكنا الآن عبر هذا، عبر برنامج أسعد امرأة في العالم، فأنا مضطر أن أوجه الكلام إلى هذه الشريحة، إلى شقائق الرجال، إلى النساء، وأقول إن الآن الذي ينتشر في الأوساط، وهذا مصداق الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تكثرن اللعن، فإن النساء يكثرن من السب والشتم. والواحدة إذا غضبت يعني استخدمت من العبارات المؤذية ومن الألفاظ النابية ما ليس له حل إلا أن تراجع نفسها بالاستغفار والصدقة وحفظ اللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال: كف عليك هذا، وقال لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان يوم يطلق، خاصة في مجالس اجتماع النساء، يعني تغفل المرأة إذا اجتمعت ببنات جنسها وزميلاتها وصديقاتها فتتكلم، يعني يتعرضون للنساء ويتعرضون لأسر ولرجال ولأعراض، فيقع من الغيبة ومن النميمة ومن السخرية ومن التعليقات ومن النكات، وهذه تسجل خطايا وذنوب سوف تدفع المرأة ثمنها يوم العرض الأكبر، وتدفع في الدنيا من صحتها من استقرار، لأن الذنوب يعني عواقبها وخيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك الإصابات التي تقع علينا هي بذنوبنا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب بقوان وقدر، ولكن بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فرجائي أن تقيد المجالس خاصة مجالس النساء، مثلا يكون هناك فوائد، أن يكون هناك كتاب يقرأ، أن تكون هناك مثلا موعظة، يعني سماع لشيء من القرآن، أن يكون هناك أول حديث، لكن حديث مباح لا فيه غيبة ولا لعن ولا شتم ولا تعريض بالمسلمين والمسلمات. فإذا وجد هذا فإن ينبغي أن يعني أن يكون توظف هذه المجالس، مجالس النساء ترشد، لأن اجتماع النساء في الغالب أكثر من اجتماع الرجال. الرجال مشغولون بالوظائف، بالكسب، بالسفر ونحو ذلك، بالمهمات، لكن غالب النساء يجتمعنا، فيطول المجلس فيذهب الحديث في قيل وقال، ويكتسبنا في مجلسهن من الذنوب والخطايا مثل الجبال. فما هناك حل إلا أن تعرف المرأة المسلمة أن كل كلمة وكل جملة تصدر منها فإنها مقيدة ومسجلة ومحفوظة ومكتوبة عند الواحد الأحد، سوف تناقش أمام الله عن هذه الكلمة. رب كلمة هوت بصاحبها رجل وامرأة في النار 70 خريفا، رب كلمة تخرج صاحبها من الإيمان من الإسلام. حتى ترى المنافقين لم يقتلوا ولم يسرقوا، إنما قالوا كلاما، لكن كلام هذا استهزاء سخرية، وقالوا كنا نمزح، يقول كنا نخوض ونلعب كما فعلوا في تبوك، جالسوا يسمرون ويتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اسمع النتيجة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكلمة قد تخرج الإنسان من الإسلام، الكلمة توبق صاحبها في النار، الكلمة تسجل عليه من الخطايا والذنوب ما الله في عليم. الرجاء حفظ اللسان، حفظ المجالس. أيتها المرأة المسلمة، اعلمي كل عبارة، كل لفظة، كل حرف، يخرج هو مسجل مقيد. واجعله حسنات، ذكر الواحد الأحد، الموعظة، الدروس، طلب العلم، هذا هو ترشيد مجالس المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
في المجتمع المسلم عند بعض العوام والجهلة لا يرتاحون إذا بشر أحد بالأنثى كما هو مذهب الجاهلية، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني تعلق كثير من الناس فقط بالأبناء بالذكور، لكن إذا بشر بأنثى ضاق به الوضع، حتى تجد بعض الناس يقول عندي بنات ما رزقت أبناء، مع العلم أن البنات أجرهن أعظم، والرسول الله عليه وسلم وصف الخير الذي يأتي بالبنات أكثر من الخير يعني في النصوص أحيانا من الأبناء. فالرسول الله عليه وسلم جعل يقول من عال جاريتين بنتين كان كنا له حجابا من النار، يعني ستر الله بهاتين البنتين جسمه ونفسه من النار فلا يعذب بإذن الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق رزق البنات أكثر عليه الصلاة والسلام، كان عنده أربع وهو أبو البنات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبهن ويقول مثلا فاطمة بضعة من يعني قطعة من قلبه عليه الصلاة والسلام، يزورهن ويقف معهن عليه الصلاة والسلام ويفيض عليهن من حبه ومن حنانه ومن رحمته ومن شفقته. فرجاي أن نفهم الدين ليس الفهم الجاهلي، الجاهلية كانوا يقتلون البنت يؤذونها وأدا يدفنونها وهي حية، وإذا المؤودة سئلت قرأ بعض القراء، وإذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت قرأ أبو بكر، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني فهذا فعلهم الشنيع فعل الجاهلية في البنات، ما كانوا يقيمون للمرأة وزن، حتى جاء الإسلام فجعلها أما مكرمة مقدرة وزوجة محترمة وبنت مؤدبة مهذبة وأختا عاقلة رشيدة، وجعل لها فضل وورد فيها سنن وآيات وحديث، حتى تعرفون من أحاديث السير أن عمر رضي الله عنه كان يبكي في الإسلام ويسأل عن ذلك، قال ذهبت بابنتي لي ولدت فلما بلغت السعي كبرت قليلا أخذتها إلى قبر فحفرت لها، فلما خرج الغبار في القبر أخذت هي تنفض الغبار على لحية شفقة ثم دفنها وهي حية. فيا لله أي نفوس كانت قبل الإسلام، ويا لله أي قلوب ما أقساها كان قبل هذا النور المحمدي الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا من عنده البنات هذا بوابة رزق، سترا لك من النار وحجابا لك من النار. أنا أعرف بعض العلماء عنده سبع وبعضهم عنده تسع يفرح بهن، يقول والله إني وجدت من البر ومن الرحمة والشفقة منهن ما لم أجد عشر معشاره من أبنائي، بل يشكو من أبنائه من فظاظتهم وغلظتهم واشتغالهم بأنفسهم. فتجد البنت من أرحم الناس بأبيها وهي حجاب من النار، وتجد عندها من الطاعة، حتى في عالم الآن العلم والدراسة تجد عندهن من الذكاء والإقبال على الدروس. فليفرح الإنسان إذا رزق، وليلغي يعني مذهب أبي جهل وأبي لهب في كره البنات أو التضايق بالبنات، بل يفرح. فهي أصلا أنت لن ترزقها، الله الذي يرزق. ثاني أنك في تربيتك لهذه بأجرها، إطعامها بأجر، كسوتها بأجر، وهي ثم تدعو لك. تصور وهي ترفع يديها متحجبة على سجادتها وأنت قد أصبحت في العالم الآخر في قبرك مرتهم بعملك، لا يدعو لك أحد وهي تدعو لك وتسأل الله وتستغفر لك وتتصدق عنك وتذكرك بالخير. فهذه ينبغي أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى في البنات، ونربيهن تربية صادقة، ونصبر حتى يقول من ابتلي بهذه البنات، يعني يصبر الإنسان ويعتبر أن المرأة كرامة من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا خير ساقه الله. يعني بعض الفضلاء الآن من أهل الخير لم يرزق بنات، ذهب يبحث عن بنات يعني في الأماكن التي فيها بنيات وكذا، يقول أنا أريد أتبنى بنت أو أشرف على تربيتها أو تكون في بيتي حتى يحل الأنس ويحل الرضا وأنا رأيت سير العلماء والصالحين كان واحد منهم، بل يعني بعض الصالحين من العلماء الكبار كسعيد المسيب والذي وقفت معه وبرته ونفعته ابنته فاطمة وغيره كثير. فرجاء أن نحسن الترحاب بالزهور وهذه الورود وهذه الآلي التي رزقنا بها من البنات، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونفرح وندخل عليهن السرور وندخل عليهن الحبور ونشعرهن أنهم رزق من الله سبحانه وتعالى وهدية منه سبحانه وتعالى، فنقبل الهدية. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيتها الأخوات المسلمات، الحجاب فضل من الله سبحانه وتعالى وبركة وامتياز للمرأة المسلمة، فهو ستر لعفافها وجمالها، وهو قيمة لها أمام المغريات وأمام العيون الزائغات. وميز الله المسلمة بالحجاب وهو الحشمة، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والله سبحانه وتعالى فرض الحجاب فرضا شرعيا وبينه رسول هدى صلى الله عليه وسلم، وتحجب المسلمات المؤمنات وعدوا ذلك كرما، عدوها قيمة للمرأة، عدوها يعني مكانة ووزنا، ليس كالدعوات المغرضة التي عدت الحجاب تخلفا وأنها رجعية. لا، يعني المسلمات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابيات تقبلوا الأمر على أن الله أراد بهذا الحجاب إكرامهن، فإن الدرة المصونة أفضل من المبتذلة بلا شك قيمة. أذكر في المناسبات أن أحد المربيات العالمات أتت بحلوى، طبقين من الحلوى، ووضعتها في الفصل أمام البنات كي تدرس في الفصل، فطبق من الحلوى كان مقرطسا يعني في كراطيسه وفي علبه ومنظما وكذا، وفي حلوى مكشوفة المكشوفة للذبان وكل الحشرات والبعوض، فقالت تفضلوا خذوا من الهدايا، فكل البنات مرت كل واحدة تأخذ من الحلوى التي في كرطاسها والتي معلبة، ورفضوا أن يأخذون من الحلوى المكشوفة. فسألت لماذا؟ قالوا الحلوى المكشوفة هي عرضة للذبان وعرضة للاتساخ وعرضة للقاذورات. قالت وكذلك المرأة السافرة المتبرجة لا يقبلها الرجال، الرجال إنما يريدون الصينة الدينة الرزينة المتحجبة. وهذا مثل جميل في كل شيء، حينما تقدم لك تحفة مثلا حتى لو قارور الطيب عطر وتجدها في كرطاسها وفي كرتونها تقدم، فإنك تحبذها. أما لو قدمت قارورة مكشوفة قد أخذ منها وأعطيت هدية أنت لا تقبلها. تتحجب المرأة أن تعلن طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أشكر بالمناسبة كل مسلمة وكل مؤمنة تتحجب حتى في الغرب والشرق. في أمريكا الآن الفتيات الراشدات العاقلات يعلن بأصواتهن وبوجودهن في الجامعات الأمريكية والأوروبية أنهن يريدن الحجاب، وتجد عندهن من الدفاع عن الحجاب والاستماتة في فرض الحجاب، يريدون الستر، يريدون العفاف، يريدون الحشمة أمام الدعوات المغرضة المحاربة لهذه السنة وهذه الشرعة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. فمن حكمة الباري جل في علاه أنه أمر المرأة بالحشمة والتستر وعدم الاختلاط، ووجد أن هذه الأحكام إنما هي حفظ لأعراض المسلمين، حفظ للمجتمع، حراسة للفضيلة، محافظة على البيت، على السمعة، على العرض، على الأبناء. وهذا هو الطهر الذي أراده الله سبحانه وتعالى بالمجتمع المسلم. وكل دعوة تحت مسمى تحرير المرأة معناها سفور المرأة وإخراجها عن الحشمة وإخراجها عن الحجاب وإخراجها عن الفضيلة. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود وردماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. فهنا ينبغي أن يعني نقف أمام الدعوات التي تسمى يعني دعوات تحرير المرأة معناه إخراج المرأة من الفضيلة، إخراجها من الستر والحجاب، معناه أن المرأة هذه ترفض الشريعة كما فعلت بعض البلدان تحت مسمى تحت المرأة، رفضت الشريعة ورفضت الحجاب ورفضت الصلاة وأصبحت امرأة يعني سلعة كالمرأة التي في العوالم الأخرى. أنتم تشاهدون كيف أن المرأة الآن يعني دخلت في عالم في الجيش ودخلت في الشرطة ودخلت في المرور وذهبت تقاتل في أفغانستان وذهبت في العراق جندية وأصبحت يعني رجلة مرور أو نحو ذلك. فين يعني فين مقصود يعني المرأة وأين المشروع الذي تقوم به المرأة من الأمومة والطفولة وبناء البيت والأسرة؟ أين وظيفة المرأة الإلهية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها؟ إن هذا هو إلغاء لطبيعة المرأة لسنة الله سبحانه وتعالى في خلق المرأة، إن خلقت الفضيلة لتربية البيت للقيام على الأسرة وأيضا تشارك بالعمل الذي يناسبها في حدود الشرع المطهر. فرجائي المحافظة على الفضيلة وعلى الحجاب وعلى الحشمة، فمن تسترت بستر الله سترها الله حية وميتة، ومن أرادت رضا الله رضي عنها سبحانه وتعالى وأدخلها جنات النعيم عاسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وعائشة بنت الصديق. ونسأل الله أن يوفق نساء المسلمين من يحبه ويرضاه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيتها المسلمة المؤمنة القانتة العابدة، يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. منعت المرأة أن تتشبه بالرجال وأن تتشبه بالكافرات المحاربات الله عز وجل، فلعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المرأة خلقت امرأة أنثى بطبيعتها بتكوينها بحالها، لا يجوز لها أن تنتقل إلى صنف الذكورية، لا يجوز لها أن تقلد الرجل لا في الصوت ولا في المشية ولا فيما اختص به الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى من سننه في الكون أن جعل هناك رجالا ونساء ذكور وإناث. فمحافظة المرأة على أنوثتها وعلى مكانتها وعلى الخان التي هي فيها مطلب شرعي وسنة إلهية. وكذلك منعت المرأة أن تتشبه بغير المسلمات فيما يخالف الإسلام كاللبس، لأن الآن عندنا موجات وعندنا موضات وعندنا مد من الغزو الفكري والغزو الأخلاقي والغزو السلوكي في المجتمع. فتجد يعني المرأة المسلمة إذا كانت ضعيفة الديانة قليلة العلم تغتر وهي تشاهد الشاشات ومواقع الإنترنت، وتجد العري وتجد التفسخ وتجد الانحلال في مجتمعات. الآن أصبح ينادي عقلاء المجتمعات غير المسلمة، عقلاء ينادون بالعودة إلى القلب، بالعودة إلى الروح، بالعودة إلى العقل. بعد ماذا؟ بعد ما سحق الإنسان وصار آلة. وهذه من قبائح الحضارة الغربية أنها اهتمت بالإنسان كآلة، اهتمت بالجسم لكن أغفلت الروح، أغفلت القلب، أغفلت الضمير. فهنا كان حق على المسلمة أن تقف وتعلن أصالتها واتباع السيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قدوة المرأة المسلمة عائشة ومريم وآسيا امرأة فرعون والصالحات المؤمنات من الصحابيات والتابعات، ليس قدوة المرأة المسلمة الشرقيات والغربيات. المرأة المسلمة لا يخدعها البهرج الذي تراه من السفور والتبرج والتعري والموضات ومخالفات الشرع. المرأة المسلمة ترى أن الحجاب أجمل شيء واتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. المرأة المسلمة تثق بدينها، المرأة المسلمة لها تميز، المرأة المسلمة تعرف أن الحق فيما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أنها يكفي يعني ما تشاهده في عالم النساء في عالم الغربي مثلا، كيف المرأة يعني أصبحت يعني مبتذلة، المرأة يعني أصبحت ورقة دعاية للشركات للموضات في المسارح في الشاشات، لا قيمة لها لا وزن لها، يعني أصبحت كلحم الجزار على الوضم تعرض، أصبحت كالحلوى المكشوفة لكل الحشرات. بينما المرأة المسلمة لها بيت ولها حشمة ولها مكانة ولها آداب ولها حقوق في الإسلام. فرجائي ألا تتنازل المرأة المسلمة عن هذه المنزلة العالية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها، منزلة الاحتشام، منزلة الحجاب الشرعي، منزلة عدم الاختلاط، منزلة رفض السفور ورفض التبرج تحت أي مسمى. تحرير المرأة هو اتباعه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تحرير المرأة أن تكون مسلمة، تحرير المرأة أن تكون مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، تتحرر من الطاغوت، من الكفر، من الجهل، من الفاحشة، من المنكرات، من العري، من التبذل، من الدناءة، من الانحراف، من الحطاط، تتحرر فتدخل في عالم الإيمان، عالم الفضيلة، عالم الحشمة، عالم الحجاب، عالم معالي الأمور، عالم الذكر، عالم يعني السلام، إلى أن تصل إلى دار السلام في مقعد صدق عند ملك مقتدر. والله لا يكون ذلك إلا باتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى لصلاح الرجال والنساء، أتى بحل الإنس والجن، أتى بعلاج مشكلات الثقلين، أتى صلى الله عليه وسلم برسالة إنقاذ، برسالة فضيلة. فعلى المرأة أن تعلن أمام هذا المد. أن المرأة الغربية الآن كثير مثل الألمانية التي كتبت عن شمس العرب تشرق على الغرب، تعلن أن المرأة الغربية قد أعلنت إفلاسها. المرأة الغربية لا تجد روحا ولا يقينا ولا استقرارا ولا تجد طمأنينة، لأنها جربت كل شيء وأصبحت مبتذلة، أصبحت مكشوفة، أصبحت يعني متبرجة، أصبحت لا يعني ليس لها ذاك الوزن، لأن الريحان إنما تقبل في الأكمام والدر يقبل في الصدف، والشمس أجمل شيء وما تكون تحت الغمام متحجبة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسأل الله أن يقي نساء المسلمات من كل سوء وأن يردهن إليه ردا جميلا. وإلى لقاء في حلقة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.